وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. هنا المصنف يشير إلى أن من فاته شيء من رمضان سواء كان بعذر أو بغير عذر قضاه عدة من أيام أخر. دليل على ذلك قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يشمل أيضا المفطر بغير عذر، المفطر أيضا بغير عذر يجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفطره وجوبا على الصحيح من أقوال أهل العلم. مثل ماذا الذي يفطر بدون عذر؟ مثل ماذا؟ يعني يتعمد الأكل والشرب. أيضا الجماع ذكرناه في الدرس السابق، إذا جامع متعمدا. قال: ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. هذا هو المذهب، يسن القضاء على الفور متتابعا، هذا منصوص الإمام أحمد وهو المذهب. ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب القضاء على الفور، هذا قول مروي عن بعض السلف كالنخعي وغيره، لكن الصحيح الراجح أن القضاء على الفور من قبيل الاستحباب، القضاء على الفور من قبيل الاستحباب. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى، ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. هذا الأثر عن ابن عباس وعن ابن عمر، اللي عن ابن عمر حديث أو أثر ضعيف، يعني ابن عمر أثر ضعيف. المقصود بأن من كان عليه قضاء أيام من رمضان سن له أن يقضيه على الفورية، لكن الأصل أن الإنسان مأمور بالمسابقة إلى الخيرات: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالأولى للإنسان أن يبادر إلى القضاء وأن لا يتأخر، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، لكن الوجوب ليس هناك ما يمكن أن تطمئن له النفس من جهة الوجوب، لكن هناك نصوص عامة ترشد إلى المبادرة إلى قضاء الفوائد، وإلا هو على السنية، وهذا قول جمهور العلماء أن قضاء رمضان بالنسبة لكونه على الفور ليس بواجب، وإنما هو من قبيل السنية. وصح من حديث عائشة أن ما كانت تقضي الأيام التي عليها إلا في شعبان، يعني يمر عليها أشهر كثيرة فما تقضيها إلا بعد أن يدخل رمضان الآخر، يعني قبل أن يدخل رمضان الثاني. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. هذا يسمى الوقت المضيق. بالنسبة للوقت الموسع لا بأس بالقضاء على التراخي، وأما إذا ضاق الوقت بمعنى لا يوجد أيام بينه وبين شهر رمضان إلا الأيام التي يقضي بها فيجب عليه في هذه الحالة، وهذا يقول كثير من أهل العلم قولا واحدا عند أهل العلم. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، يعني من الأيام، فإذا كان مثلا عليه 5 أيام ودخل وانتصف شعبان أو 10 أيام وانتصف شعبان، قال العلماء يجب عليه أن يبادر إلى القضاء في هذه الحال. قال: فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، يجيء شعبان. متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. يقول: فإن دخل عليه رمضان الثاني وهو لم يقضي هذه الأيام التي عليه، وجب عليه أن يقضيها بعد رمضان الثاني وجوبا يعني، وأيضا أن يطعم مع كل يوم قضاه مسكينا، وهذا من مفردات الحنابلة. والصحيح أن هذا مروي عن بعض السلف، مروي عن بعض السلف يقولون بأنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم كل يوم مسكين. بعض العلماء يفصل، يرى بأنه إذا كان مفرطا فرط في القضاء يعني، وجب عليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا مع القضاء يعني. وأما إذا لم يكن مفرطا بمعنى أنه مثل المرأة التي كانت حاملا مثلا فوضعت ثم أرضعت ثم دخل عليها رمضان آخر ولم تقضي، قالوا هذه ليس عليها إلا القضاء على التفصيل السابق في قضية فطر المرأة الحامل والمرضع. نعم، لا ليس عليه إلا القضاء إذا كانت لم تفرط، أو كانت أيضا إذا كان لم يفرط ليس عليه إلا القضاء. أما إذا كان مفرطا عليه مع القضاء إطعام كل عن كل يوم مسكين. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، نص عليه. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، نص عليه. هذه المسألة من المسائل التي يدور حولها خلاف كثير بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: هل يصح من عليه قضاء أن يبتدئ بصوم نافلة أم لا؟ المذهب على أنه لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء، وهذا هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الدليل على ذلك أن الواجب عندهم مقدم على النفل، الواجب عندهم مقدم على النفل. فإذا كان في ذمة الإنسان شيئا واجبا لا يجوز له أن يؤدي من جنسه شيئا متطوعا من جنسه. ولذلك هناك قاعدة عند الحنابلة، وهي: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ وقالوا هذا نوعان: نوع يتعلق في العبادات، ونوع يتعلق في المعاملات. المعاملات مثل ماذا؟ رجل وجب عليه الحج وعليه دين، عليه دين، هل له أن يقدم الدين أم يشتغل بالحج؟ لأن الحج مشتمل على عبادة مالية وعبادة بدنية، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في درس الحج. لكن ما يهمنا هو النوع الأول، العبادات المحضة، العبادات المحضة مثل الصلاة مثل الصيام، هذه عبادة محضة. هل الإنسان الذي عليه فرض من هذه العبادات أن يتنفل قبل أداء هذا الفرض الواجب من جنسه؟ العبادات المحضة إن كانت موسعة، الصحيح الراجح قالوا بأنه يجوز التنفل قبل أدائه، قالوا مثل الصلاة بالاتفاق، هذه العبادات الموسعة يجوز التنفل قبل أدائها مثل الصلاة، وهذا باتفاق المذهب، وأيضا قبل قضائها مثل قضاء رمضان، وهذا على الأصح من المذهب وليس هو المذهب، مثل قضاء رمضان على الأصح من المذهب وليس هو المذهب. يعني مثل ماذا؟ رجل الآن عليه، استيقظ من نومه قد فاتته الصلاة، صلاة الظهر، هل له أن يتنفل قبلها أم يجب عليه أن يبادر إلى صلاة هذه الفريضة؟ هذه صورة المسألة. أو رجل أصرا عليه صلاة والوقت موسع، يعني بقي عند إقامة جزء كبير، له أن يتنفل قبلها من غير يعني من جنس من جنس. هذا إذا كان الوقت موسع. أو رمضان مثلا، رجل عليه قضاء من رمضان، على هذه القاعدة يعني رجل عليه قضاء من رمضان وهذا القضاء وقته موسع، يعني عنده 5 أيام 6 أيام، هل له أن يتنفل قبله؟ مثلا يصوم 6 من شوال، صوم الاثنين والخميس، صوم البيض مثلا، على هذه القاعدة نعم يجوز، لكن على المذهب لا، قالوا لا يجوز، قالوا لأن الواجب لا لأن النفل لا يقدم على الواجب. وأيضا لهم دليل في هذا لبعض أهل التحقيق في المذهب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعلق بالصلاة من جنسها من حريمها، حريمها يعني التي تتبعها، مثل 6 من شوال، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، قالوا هذا لا يصح أن يصومه قبل القضاء، لأنه في هذه الحالة يكون قد صام بعد رمضان ولم يصم رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان، فالذي عليه قضاء لم يصم رمضان كاملا وإنما عليه بعض القضاء، عفوا، وإنما صام بعض رمضان، ولذلك لا يجوز له أن يصوم 6 من شوال حتى يقدم القضاء. لكن إن كان الوقت مضيق بالنسبة لهذه العبادة، قالوا لم تصح على الصحيح، قالوا لم تصح على الصحيح، بمعنى أنه أن الرجل بقي من رمضان 5 أيام وعليه صيام 4 أيام، عليه صوم 4 أيام قضاء، قالوا لا يجوز له أن يتنفل في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الوقت ضيق. أو في الصلاة مثلا، أو في الصلاة، يعني رجل الآن استيقظ الفجر ولم يصلي وبقي عن طلوع الشمس 5 دقائق، هنا لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز له أن يتنفل. لماذا؟ لضيق الوقت، لأن الوقت سيخرج، ولكن الواجب عليه أن يؤدي الفريضة، الواجب عليه أن يبادر إلى أداء الفريضة، مثل قضية الصلاة، صلاة ركعتين قبل الفجر وهي من آكد السنن، لكن إن دخل الإمام، إن أقيمت الصلاة سواء الفجر أو غير الفجر، لكن نحن نتكلم عن الفجر لأن وردت فيها نصوص خاصة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث مسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت. فهنا إذا أقيمت الصلاة، أقيمت صلاة الفريضة والرجل يتنفل، ضاق عليه وقت الدخول في الفريضة، فيجب عليه أن يقطع الصلاة. ولذلك جاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم، فقال أتريد أن تصليها 4؟ وعمر بن الخطاب كان يضرب عليه، عمر بن الخطاب كان يضرب على من يصلي الركعتين والمؤذن يقيم، والمؤذن يقيم، لتعلموا الآن قدر المخالفة الكبيرة التي يقع فيها كثير من المصلين الذين نشاهدهم في مساجدنا، بل بعضهم يأتي والإمام يصلي فيختار زاوية أو يختار سارية من سوار المسجد ويبدأ يتنفل بكل طمأنينة وبكل هدوء، وربما فاتته الركعة الكاملة، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. قال فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. قلنا لكم دائما أن الفرض يجوز قلبه إلى النفل، الفرض يجوز قلبه إلى النفل، وأما النفل فلا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ ذكرنا لكم في الصلاة وذكرنا لكم في دروس كثيرة. نعم، طيب، هو عين النية، لا، وعين النية أن هذه صلاة الظهر، ثم قال لا أبغى أقلبها إلى صلاة نافلة. قلنا صح، لكن لو كان يصلي نافلة ثم أراد يقلبها إلى فريضة قلنا ما يصح. شو الفرق؟ أحسنت. وهذه هذه الصورة هي الصورة هذه، لكن إلى الآن ما وقفنا على العلة والحكم. الشيخ سعد الجواب، القاعدة في هذا، هذه قاعدة سيذكرها الفقهاء وأيضا النحويين، يقول المصغر يدخل في المكبر والمكبر لا يدخل في المصغر. والأمر الآخر قالوا بأن الفرض أقوى من النفل، ولذلك التشديد في شروط الفرض ظاهر بخلاف النفل. الآن النفل لأن الشارع رغب في النفل وسع الطريق إليه، الشارع رغب في النفل فوسع الطريق إليه، ولذلك المصلي تصح صلاته جالسا ولو من دون حاجة، وله أن يقطع الصلاة صلاة النافلة لأنه متطوع وأمير نفسه كما جاء في الحديث. وأيضا في اعتبار فيه يعني مسائل كثيرة كلها فيها رخص للمتنفل بخلاف المفترض، فالأمر عليه شديد، شروط الفريضة شديدة. نعم، يعني هذه من الأشياء، لأن الشارع رغب في كثرة النفل، سيأتي معنا إن شاء الله شيء منها. لكن هل يجوز الانتقال من الفرض إلى النفل بهذه الصورة؟ وهل توجد حكمة في ذلك؟ أم هذا من قبيل العبث؟ يعني رجل الآن نوى صوما واجبا ثم قال لأقلبه إلى نفل، هل تتصور هذه المسألة أم هذه من قبيل العبث؟ كيف؟ مثل الصلاة؟ أيوة. أي صحيح. أي نعم. لكن في الصيام، في الصيام، ها؟ هو الآن هو نقول مثلا الآن يقضي رمضان، فلما نوى قضاء رمضان وانتهى من النية قال أنا سأقلب النية إلى صيام تطوع مطلق، قلنا يعني شو الحكمة؟ هل توجد حكمة مثلا ممكن تصور؟ لا 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 لا، لا بس أفطر في هذا الحال سواء فرض أو نفل. أي أي بعد ما قلب النية يعني ممكن يحصل، ممكن تكون سبب. نعم. لا احنا نقول جائز، لكن هل يتصور ام لا؟ احنا هذا الكلام هل يتصور ام لا؟ الشيخ عثمان احسن، لكن تبقى قضية انك صائم، يعني تظل صائم انت الان اجبت الى غداء، لكن ممكن على المثال هو دعي الى غداء وأحب أن إيش أن يجبر قلب صاحبي فقلب النية إلى نفل، ها؟ ثم لجأ ثم لما قلبها وجاء إليه ما استقبله فبقي على فطره، فبقي على صومه ولكن صوم النفل. يعني مثال احنا نمزح ترى بعض الحين. ولا يغرمه إذا رفض يستقبله يغرمه لأنه غلب النية. إيه ممكن جزاك الله أحسن صورة جميلة. طيب يقول ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. التطوع مأخذ من الطاعة، تطوع مأخذ من الطاعة. تطوع نوعان مطلق ومقيد، تطوع مطلق وتطوع مقيد. الحمد لله. التطوع المطلق هو أن يصوم ما شاء إلا الأيام التي ورد النهي عنه، وأما المقيد فهو المقيد بأزمان مثل الاثنين الخميس الثلاث الأيام البيض التي جاء النص بتقييدها، صوم شهر الله المحرم، ستة من شوال، وهكذا. قال وأفضله يوم ويوم لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. بالنسبة لأفضله يوم ويوم، هذا إذا قلنا بالصوم المطلق، أن وردت نصوص على أفضلية الصيام المقيد، فهنا لا بد أن نحمله على الصوم المطلق، يعني الصيام يوم وصيام يوم وإفطار يوم. هذا إذا كان الصوم مطلقا يكون تكون الأفضلية بحسب الصوم المطلق. أما الصوم المقيد فهناك صوم أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، وهو المقيد الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنة. والترمذي. الأيام البيض هذه سميت بالبيض قيل لأن الله تعالى بيض فيه صحيفة آدم، ذكره بعض أهل العلم، وقيل بأن هذه الأيام سميت بالبيض لأن القمر يبيض فيها، يبيض فيها، وهذا الصحيح. لذلك يوم 13 و14 و15 تجدون القمر قد ابيض اكتمل، وهذا الذي هو أقرب أن القمر يبيض فيها. وأما تحديدها في الأحاديث كثيرة جدا وردت في صيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري، وهذه الأيام هي صوم الدهر. هذه الأيام من واظب عليها كأنما صام الدهر. كيف ذلك؟ أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قلنا 3 أيام ب10 هذه 30، كأنه صام شهر كامل. فإذا واظب على كل شهر بصيام هذه الأيام الثلاثة كأنما صام الدهر كله. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان في صحيحه وغيره أنه كان يواظب على صيام البيض في السفر وفي الحضر، ما كان يترك صيام هذه الأيام لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر. بالنسبة للأحاديث التي وردت في صيام الأيام الثلاثة هذه في الحقيقة جاءت مطلقة ومبينة، جاءت مطلقة حديث مطلقة وجاءت مبينة بغير الثلاثة أيام هذه. فقد أخرج أصحاب السنن صححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عدة 3 أيام من كل شهر، من كل شهر. وهذا الحديث دليل لمن يقول بأنه لا يلزم أن يصوم 3 أيام هذه 13 و14 و15، ولو صام أي يوم من هذه الأيام جاز له ذلك، من أيام الشهر يعني جاز له ذلك. وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، ما يبالي من أي أيام الشهر صام. هذا أيضا دليل ثاني لهم بأن الإنسان إذا صام أي يوم من أيام الشهر فقد أدرك الفضيلة، فقد أدرك الفضيلة. أما الأحاديث المبينة بغير الثلاث فهو ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. فكأنها تشير إلى أن 3 أيام هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى أن توافق يومي الاثنين والخميس فيصومهما من كل شهر عليه الصلاة والسلام. لكن الأحاديث الأخرى جاءت بتحديد هذه الأيام. تعلمون بأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، فالمقيد يقضي على المطلق، فهذه الأحاديث يعتبرونها مطلقة، ولذلك يقولون بأن المقيد هنا هي الأيام البيض 3. لكن من فاتته الأيام 3 هذه ممكن له أن يستأنس بهذه الأحاديث ويصوم من باقي أيام الشهر، يستأنس بهذه الأحاديث ويصوم من باقي أيام الشهر، لا سيما وأن حفصة أكدت على هذا في قضية 3 أيام، وأنها كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، وأيضا كان يقول: ما أبالي من أي أيام الشهر صمت عليه الصلاة والسلام. قال: وصوم الاثنين والخميس، أو صوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومهما. فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود في لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. بالنسبة لصيام الاثنين والخميس فيه فائدتان: الأولى أن الأعمال تعرض على الله عز وجل يومي الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يعرض عمله وهو متلبس بهذه العبادة، يعني وهو صائم. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يوم الاثنين يوم ولد فيه وبعث فيه وهاجر فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله تعالى له تعظيم نعمته عليه في هذا اليوم، هو يوم الاثنين، والمسلم يقف عند هذا الحد المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام بين من العلة والحكمة أن هذا اليوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فيبقى الإنسان على ما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، شوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، فيستحب للإنسان أن يصوم 6 أيام بعد رمضان، ومن صام هذه 6 أيام كأنما صام الدهر كله. وجاءت أحاديث تفسر هذا بأن 6 أيام مع 30 يوما تساوي 36، فإذا قلنا بأن الحسنة بعشر أمثالها وضربناها بهذه الأيام كان عدد أيام السنة، كان عدد أيام السنة كاملة. وصيام 6 أيام من شوال هذا مذهب الحنابلة، سنية صيام الأيام هذه هو مذهب الحنابلة والشافعية. قد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى كراهيتها، ودليله في ذلك أنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصومها، يقصد أهل المدينة، عمل أهل المدينة. وأيضا قال بأن لا يظن وجوبه لأنها متصلة برمضان، قال لئلا يظن وجوبها لكونها متصلة برمضان. قال ابن عبد البر في اعتذاره للإمام مالك رحمة الله عليه: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، يعني حديث مسلم الذي مر معنا قبل قليل، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم. بالنسبة لأحكام صيام ست من شوال، أولا يجوز صومها مجموعة ومتفرق، بالنسبة للأيام هذه يجوز صومها مجموعة ومتفرق، ومن ذهب إلى وجوب التتابع فلا دليل معه إلا ما ذكره من الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه، فاستدل بوجوب التتابع من قوله وأتبعه، قال: والتتابع هنا لا ينصرف إلا على توالي الأيام، إلا على توالي الأيام. أما جمهور أهل العلم فيرون بأنه يجوز أن يصومها مجموعة ويصومها متفرق. الأمر الثاني، يحرم الصيام اليوم الأول من شوال وهو يوم العيد، يسمى عيد الفطر، وأما اليوم الثاني فيجوز للمسلم أن يباشر صيام هذه الأيام منذ اليوم الثاني من شوال، وهذا ليس من أيام العيد كما يظن البعض، هذا يوم العيد يوم واحد فقط. الآن كثير من العامة يعتقدون بأن العيد، يسمون العيد الصغير يقولون 3 أيام والعيد الكبير 4 أيام، وهذا خطأ، العيد يوم واحد فقط، لكنهم يقصدون طبعا في العيد الكبير اللي هو عيد الأضحية بقاء الأضحية، وهذا صحيح، لكن ما يسمى يوم عيد، يسمى عند الحجاج أيام التشريق، وعند غير الحجاج يسمى يعني أيام الأضاحي أو بقية الذبح. بالنسبة لأيام 6 من شوال قلنا بأنه يجوز صيامها مجموعة متفرقة، وعلى القاعدة السابقة التي ذكرناها فيما أشرنا إليه يجوز صومها قبل القضاء، على القاعدة السابقة قلنا لأن الواجب الذي من جنسه هو موسع في هذه الحالة، وبعض العلماء يرى المنع على قاعدة عدم تقديم الواجب المسنون على الواجب. قال: وسن صوم المحرم، يعني شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، الشهر الأول من السنة الهجرية، لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. عاشوراء هو اليوم العاشر على قول جمهور العلماء من شهر محرم، وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم 9 من المحرم، لكن الصحيح بأن عاشوراء هو اليوم 10 من المحرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم، كانت قريش أيضا تصوم هذا اليوم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه اتفاقا، لا كما يظن البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه لأن اليهود يصومونه، لا، فقريش كانت تعرف هذا اليوم، ولعله كانت بقايا شريعة سابقة، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام وفرضه في أول الهجرة، فكان صوم عاشوراء في أول الإسلام واجبا. فلما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صوم عاشوراء إلى السنية، فبقي مسنونا ومستحبا، وانتقل الوجوب إلى صيام شهر رمضان. بالنسبة لصوم عاشوراء يستحب للإنسان أن يصوم يوما قبله، أن يصوم يوما قبله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، لأصومن 9. في هذا مخالفة لليهود، النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم لما استقرت الشريعة أمر بمخالفتهم، أمر بمخالفتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم التاسع بسبب وفاته عليه الصلاة والسلام، فاحترمته المنية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالنسبة لصيام عاشوراء أجره يكفر صيام سنة كاملة، أجره يكفر الذنوب سنة كاملة عفوا. والذنوب هنا قد تحمل على جميع الذنوب الصغائر والكبائر، لكن النووي رحمة الله عليه يذهب إلى أنها خاصة بالصغائر، خاصة بالصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، وهذا الذي يظهر رجحانه. وإن كان أهل السنة أكثرهم يقول بأنه التكفير لجميع الذنوب سواء الصغائر والكبائر، لكن الذي يظهر أن هذا مقصور على الصغائر، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تؤت الكبائر، رمضان قال الجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس قبل ذلك قال مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر، ما لم تؤت الكبائر. وهنا توجيهان فيما يتعلق بقوله ما لم تؤت الكبائر، قالوا ما لم تؤت الكبائر بمعنى أن الصغائر تكفر بشرط أن لا يأتي المكلف بكبير، فإذا أتى بكبيرة لا تكفر للكبيرة ولا الصغيرة. قول الثاني الصحيح بأن ما لم تؤت الكبائر بمعنى أن التكفير للصغائر فقط، أن التكفير خاص بالصغائر فقط، والله تعالى أعلم. قال وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. وعن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. قال صيام العشر، العشر تطلق على عشر ذي الحجة، وهي الواردة في قول الله تعالى والفجر وليال عشر، على أحد التوجيهين لأهل التفسير قالوا بأن المقصود هنا بالعشر عشر ذي الحجة. طيب إذا قلنا صيام العشر، سنية صيام العشر، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم صوم يوم العيد، فكيف نوجه هذه اللفظة صيام العشر شيخ خالد؟ نعم التغليب، أحسن للتغليب، التغليب. قال صام العشر يعني صام التسع، تسعة أيام، لأن صوم يوم العاشر محرم، لأن يوم العاشر هو يوم العيد، عيد الأضحى من ذي الحجة، فهنا يقول للتغليم. وهذا كثيرا ما يرد في الأحاديث تأتي للتغليم، وهذه طريقة العرب أيضا، مثل قول عائشة في وهي تحكي صوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان أنه كان يصومه كله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصومه كله، يصوم بعضه، لكن هذا يطلق للتغليب، مثل قول فلان قام الليل كله، يقولون فلان قام الليل كله، والليل إذا أطلق يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ولا يعقل أبدا أنه من أول من غروب الشمس إلى آخر الليل قام الليل كله، فهناك صلاة المغرب، هناك صلاة العشاء، قد يتعشى، قد يشرب شيء، قد يتحدث مع أهله، فهذا يسمى للتغليب عند أهل العلم. بالنسبة نعم ممكن، نعم صحيح، لكن هنا عندنا حديث ابن عباس حديث صحيح ما من عمل، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وأعظم العمل الصالح هو الصيام. حديث هنيدة بن خالد أيضا حديث صححه وكثير من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، وجاء في مسلم من حديث عائشة نفيها لصوم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأيام. وأهل العلم يقولون دائما القاعدة عندهم أن المثبت مقدم على النافي، وقالوا بأن عائشة قد خفي عليها صيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها نقلت عن عدم صومه لسنة من السنوات، وهكذا مما يوجهه أهل العلم. أما الحديث الآخر حديث حفصة فهذا يضعفه كثير من أهل العلم، وبعض المحققين يحسن هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع أربع صيام عاشوراء والعشر يعني عشر ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. قال وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحج، قبل اليوم عرفة المشهور وقبل يوم العيد، صومه يعدل سنتين. وفي هذا دليل على أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، في هذا دليل على أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء لأنه يكفر سنتين. لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو يوم ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه أبو الشيخ الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. بالنسبة ليوم عرفة هو اليوم التاسع، وصومه لغير الحاج سنة، أما الحاج فيكره أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه مشتغل بأعمال الحج وبالعبادة، كثرة الذكر حتى يتقوى على أعظم العبادات، وهذا يوم من أعظم الأيام التي يمر على الإنسان وهو يوم عرفة. من صام من وفق فيه رجع كيوم ولدته أمه. أما غير الحاج فيسن أن يصوم. ولذلك الصحابة اختلفوا هل صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، فبعث أحدهم بإناء من لبن ليختبر أو بإناء من ماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأفضل. فالأفضل لغير الحاج الاشتغال الأفضل للحاج اشتغال بذكر الله وبالدعاء وبما يقربه إلى الله عز وجل، وأما غير الحاج فالأفضل له في هذا اليوم أن يشتغل بالصيام. يكفر سنتين، سنة ماضية سنة مستقبلة. كيف يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة؟ معروف أن السنة الماضية ظاهر الأمر فيها، لكن المستقبلة إيش؟ طيب هذا وجه شيخ خالد أي مثل ما قال أخ طيب أبو عبيد ها؟ بعده فيما بعد يعني احتمال. نعم أيضا كيف إيه؟ والعلماء يقولون التكفير لما مضى إذا ارتكب الإنسان ذنب، فكيف يكفر لما هو قادم؟ أغلب التوجيهات التي ذكرها العلماء يقولون بأن يوفق للعمل الصالح وللخير، يوفق العمل الصالح وللخير. نعم. قال وكره بالنسبة لصوم يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن الذي قبل رمضان، سمي بيوم التروية، ذكروا فيه أكثر من سبب. السبب الأول قالوا الناس قديما كانوا لا يجدون الماء في عرفات في عرفة، فيروون الماء يوم الثامن يستعدون، فيأتون بالقرب فيملؤونها ماء ليوم التاسع فسمي بيوم التروية. وقيل سبب آخر بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل جلس فتروى يعني تأنى وانتظر وقال لعله حلم فلم يستعجل، فلما رآه في الليلة الثانية علم بأنه وحي. قيل في هذا اليوم، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالنسبة لهذا الحديث صوم يوم التروية كفارة سنة حديث ضعيف، لكن هل يمنع صوم يوم التروية؟ لا، ليس هناك دليل على المنع، ليس هناك دليل على المنع، وإنما الكراهية في صوم يوم عرفة. أما يوم التروية فهي من الأيام المطلقة التي يجوز للإنسان أن يصومها، بل يسن أو بل قد يجب صومها على على من؟ على المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، يجوز له أن يصوم هذه الأيام، فقد تجب عليه إذا قلنا بوجوب الهدي. وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد بن خرشة بن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. شهر رجب من أشهر الله الحرم، وإفراده بالصوم مكروه، وذلك لمشابهة الجاهلية، لمشابهة المشركين، فإنهم كانوا يعظمون هذا اليوم. قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أكف الصائمين في رجب إذا خصوا رجب بالصيام، لكن إن صام الأشهر الحرم جاز له أن يصوم رجب. إذا صام الأشهر الحرم الأربعة ولم يفرد رجب بالصيام جاز له ذلك، أما أن يفرد رجب باعتقاد أن له فضيلة لوحده فهذا مما لم يرد فيه شيء. قال والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا به يفترض عليكم. بالنسبة ليوم الجمعة هو عيد الأسبوع، هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، قد أعمى الله عنه أهل الكتاب ووفق الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليوم الجمعة، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم ونفخ فيه من روحه، هو اليوم الذي أدخله فيه الجنة وأخرجه منها، ومن أعظم الأيام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن السابقون الأولون، نحن السابقون الأولون. لكن يكره إفراده بالصوم، وهل الكراهية للتنزيه أم للتحريم؟ الجمهور على أنها للتنزيه، وبعض الفقهاء يرون بأن للتحريم كالظاهرية وغيره. والأحاديث الواردة في صوم يوم الجمعة وردت بصيغة النهي، وردت بصيغة النهي، والنهي الأصل أنه يحمل على التحريم إلا يكون صارف، فما صارف الجمهور من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قالوا فالنهي إذن ليس للتحريم وإنما للتنزيه كما دل عليه. لكن أجاب القائلون بالتحريم بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله وبفعله، فقال للمرأة تصومين يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على أنه هناك احتمال بأنه كان يصوم يوم قبله أو يوم بعده. لكن صح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان وغيره 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة، 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة وراح إلى الجمعة وعاد مريضا وشهد جنازة أو أعتق رقبة، فكيف نحمل هذا الحديث المحرض على فعل الخير مع الأحاديث التي تنهى عن صوم يوم الجمعة؟ العلماء أيضا يقولون بأن هذا قد يكون صوم على من قبيل الاتفاق، يعني كان يوافق يوم من الأيام، هذا بعيد. وبعضهم يرى بأنه على نفس القاعدة السابقة وأنه يصوم يوم قبله ويوم بعده، لأن ذات الصوم ليس بباطل، يعني لو صامه ليس بباطل، لكنه حينما يصحح هذا الصوم يكون يصوم يوم قبله أو يوم بعده. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي، هذا أيضا محل خلاف، والإمام مالك رحمه الله تعالى رخص في صوم يوم السبت، كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال أبو داود في هذا الحديث قال بأنه منسوخ، وهو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو منسوخ أو شاذ. ومذهب المالكية والحنفية إلى جواز إفراد يوم السبت بالصوم، مذهبهم إلى جواز إفراد يوم السبت بالصوم. مذهب الحنابلة الشافعية إلى كراهية إفراد يوم السبت بالصوم. طبعا هذا الصوم المطلق، لكن إن كان له سبب صحيح جواز صومه ولو مفردا. كان له سبب يعني صار يوم عرفة مثلا، صار يوم عرفة أو يوم عاشوراء، جاز للإنسان أن يفرده بالصوم، لأنه من ذوات الأسباب، لأن الصوم من ذوات الأسباب، ولم يتقصد إفراد صوم يوم السبت إفراده بالصوم عفوا. وصوم السبت الصحيح إفراد يوم السبت مطلقا الصحيح كراهيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وبين أنه من لم يجد شيئا ولو عودا أو لحم فليمضغه، أو كما جاء في الحديث، يعني لا بد أن يفطر في هذا اليوم. ما في بأس، أي ما في بأس، يعني ابتداء ستة من شوال من يوم السبت ما في بأس، شرط أن لا يكون يوم العيد. قال وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. ما هو يوم الشك؟ يخفى عليكم، ذكرناه في أول الدرس، يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان الذي لم تظهر يظهر الهلال في ليلته بسبب بقتر أو غيب، قتر يعني الغبار أو غيب. قال ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهي عن صوم يومين، يوم العيد ويوم الفطر، يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. صيام يوم العيدين ويوم الفطر ويوم الأضحى محرم بالإجماع، حكى على الإجماع على هذا ابن عبد البر وقدام وغيرهما من أهل العلم ممن يعتنون بالإجماع. ويجب فطرهما ولو كان المكلف يصوم كفارة، مثلا من عليه صيام شهرين متتابعين فدخل عليه عيد الأضحى، قلنا له يجب عليك أن تفطر في هذا اليوم، يعني يفطر في هذا اليوم. ومن نذر أن يصوم يوم العيدين فنذره باطل، ينتقل إلى التكفير عن هذا النذر بإخراج كفارة يمين على الصحيح. قال وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا، إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يجد الهدي، رواه البخاري. أيام التشريق هي ما هي؟ أيام التشريق أحسنت، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يعني بعد العيد مباشرة. سميت أيام التشريق لأي سبب؟ صحيح، نعم صحيح. أحد عنده سبب آخر يحفظه؟ صحيح، بأنهم يقولون بأن أيام التشريق سميت بهذا الاسم لأن الناس حينما يذبحون ضحاياهم ويذبحون الهدي يشرقون اللحم، لما يذبحون ويقطعون ويقددون اللحم ويملحونه يعرضونه للشمس حتى لا تصيبه العفونة أو يتلف. هذه الأيام ورد النهي بصيامها، ولكن رخص لمن لم يجد الهدي، تعلمون أن الهدي واجب لمن يجده، فإن لم يجده انتقل إلى الصيام، فصيام عشرة أيام، سبعة في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجوز أن يصوم هذه الأيام أيام التشريق الصوم الواجب الذي عليه، الصوم الواجب الذي عليه الذي هو عوض عن الهدي. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قالت حيس. قلت حيس؟ قال هاتي، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وفي فرض يجب إتمامه، يقول وفي فرض يجب إتمامه. بالنسبة لما ذكرت في أول الدرس بأن النفل يجوز الخروج منه، يجوز الخروج منه، وبينا السبب في ذلك. وأيضا حديث هذا الحديث الذي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما ثم أكل هذا الحيس، الحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، لما أكل منه دل هذا على أن المتطوع يجوز له أن يخرج من صومه إذا كان صائم، كذلك المتنفل بالصلاة. لكن يكره له كراهة التنزيه، الأفضل للإنسان أن يتم عمله، يتم عمله ويكره له. لكن بالنسبة للتطوع يجوز للمتطوع أن يخرج من عمله، والدليل على ذلك هذا الحديث وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأيضا صح من حديث حفصة وعائشة أنهما أصبحتا صائمتين فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فأكلتا أو فقالتا يا رسول إيه، فقال صلى الله عليه وسلم يعني دعاهما إلى لك فقالتا إنا صائمتين، فقال عليه الصلاة والسلام أفطرا، وفي لفظة قال وصوما يوما مكان، هذه اللفظة محل نظر عند أهل العلم الظاهر أنها ضعيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى الفطر، أرشدهما إلى الفطر، وهذا مذهب الحنابلة وأظنه مذهب الشافعية، لكن المالكية والحنفية ذهبوا إلى المنع، إلى منع وتحريم الخروج من النافلة سواء كانت صلاة أو صيام. والمناسبة هنا يستثنى الحج، يستثنى الحج باتفاق العلماء، من حج تطوعا يحرم عليه الخروج منه، يحرم عليه الخروج منه. أما باقي التطوعات فيجوز الإنسان أن يخرج منها مع الكراهة، مثل الاعتكاف، لو أن رجل اعتكف اعتكافا سنونا غير واجب ثم رأى بأنه يخرج جاز له ذلك، جاز له ذلك، لكن الأجر على ما تقدم فقط. والدليل على جواز الخروج من النفل النص وأيضا القواعد التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. أما النص فذكرنا لكم حديث عائشة وحديث أيضا عائشة الآخر المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأيضا أن النفل لا يلزم ابتداء، والقاعدة أن ما لا يلزم ابتداء لا يلزم الاستمرار فيه، هذه قاعدة أن ما لا يلزم ابتداء لا يلزم الاستمرار فيه. أيضا قد يكون في قطع الإنسان للنفل مصلحة، مثل ما ذكر عثمان قبل قليل فيما يتعلق بالواجب والنفل، من يذكر لنا مثال؟ قد يكون في قطع الإنسان للصوم التطوع مصلحة، مثل إيش؟ هذا يجب، نقول تطوع ابتداء هذا يجب عليه، إذا الآن مثلا إذا كان في تطوع، بل إذا كان في صوم واجب، ذكرنا في الدرس السابق أو اللي قبله قلنا بأنه يجوز له الفطر لإنقاذ نفسه، بل يجب عليه، قلنا يجب، لماذا؟ لأن تزاحمت عندنا مفسدتان، مفسدة الفطر مفسدة ذهاب نفس المعصوم، فهنا يجب عليه في هذه الحالة. أحسنت، إذا جاءه ضيف مثلا جاز له أن يفطر، إذا دعي إلى وليمة أيضا جاز له أن يفطر. نعم.
لا لا الجواز
إيه؟ لا قد يترجح إذا كان في عدم فطره كسر لقلب أخيه أو صاحبه يجب عليه أن يفطر. السلام قال يعني حث الإنسان على أن يفطر في إذا دعي، حثه على الفطر. استدلال المصنف بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هنا قال وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف. قلنا لكم بأن التعليل بالخلاف إيش؟ ضعيف، ما يصلح أن يكون دليلا. استدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية في أي شيء؟ في أحسن في الردة الشيخ عارف، قل في الردة. نعم هذه ولا تبطلوا أعمالكم يعني في الردة. قال وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قال وفي الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه بخلاف النفق، قلنا لا يتعين أصلا فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته، فإن بطل فعليه إعادته. قلنا بأن الخروج من الواجب محرم ولا يجوز لسببين ذكرهما المصنف. السبب الأول إيش؟ أنه يتعين فيه أنه يجب عليه ابتداء، وإذا وجب عليه ابتداء ودخل فيه وجب الاستمرار فيه. الأمر الثاني أن الخروج من عهدة الواجب، معنى كلام المصنف أن الخروج من عهدة الواجب وإبراء الذمة واجب، الخروج من عهدة الواجب وإبراء الذمة واجب، والقطع يؤدي إلى عدم الخروج منه يعني من الواجب. الأمر الثالث الذي يمكن أن نضيفه إلى هذا أن فيه نوعا من الاستهزاء حينما يخرج من الفرض يقطعه بهذه من دون سبب، فيه نوع من الاستهزاء. لكن تستثنى هنا مسألتان، تستثنى مسألتان في جواز قطع الواجب. الأولى إذا كان في القطع ثمة الضرورة، وهو اللي ذكرناه مع الأخ أبو عبيد، قلنا بإيش؟ بإنقاذ غريق مثلا أو حريق، ضرورة، يصلي وشاف إنسان أعمى يكاد أن يسقط في حفرة أو يقع في نار، قلنا له يجب عليك أن تقطع الصلاة لتنقذ النفس المعصومة. صائم وجد غريقا ولا يستطيع إنقاذه لأنه يحتاج إلى أن يتقوى ولا يستطيع إلا بشرب الماء، قلنا له يجب عليك أن إيش؟ تشرب الماء، تفطر حتى تنقذ النفس المعصومة. إذن إذا كان ثمة ضرورة. المسألة الثانية إذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل، يجوز له أن يقطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل. صورة هذه المسألة كيف صورة؟ يقطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل، أحسنت، رجل دخل فصلى منفرد وصلى لوحده ثم أقيمت الجماعة، أقيمت جماعة، فأحب أن يدخل في هذه الجماعة لينال أجر الجماعة، قالوا يجوز له أن يقطعها ليحصل الفضيلة، لكن الصحيح بأنه يقلبها إيش؟ نافلة، إلا إذا خشي فوات فريضة الجماعة يقلبها نافلة فيكمل سريعا مثلا ثم يدخل مع الجماعة الثانية. في مثال آخر الشيخ سعد، يعني نقض الصوم صحيح، لكن على مذهبك هل تقول ببطلان الصوم بالغيبة والجهل؟
الأكمل يعني. صحيح، هذه نفس المثال الذي ذكرناه، لكن طبعا ما يتعلق بالصوم الواجب يعني يرى العلماء بأنه يجب عليه أن يستمر فيه إلا إذا كان عن قبيل القضاء. القضاء أخف من فعله في زمنه الواجب، القضاء أخف من فعله في زمنه الواجب، بدليل أننا قلنا في الدرس السابق من جامع في أيام قضاء رمضان لا يترتب عليه كفارة الجماع المغلظ، الكفارة المغلظة في الجماع، لأن هذه متعلقة بشهر رمضان. قال ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل، يعني بمعنى هذه الصلاة أو الصيام الواجب إذا قلبه نفل أخذ حكم النفل. أكتفي بهذا القدر، صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا. في سؤال شيء؟ نعم. الحيس هذا طعام فيه يستعمل قديما من تمر والسمن والأقط، تعرف الأقط؟ احنا نسميه البقل عندنا، ها اللبن المجفف، أقط كان مشهور، لبن مجفف يابس. اللهم صل على محمد. هل نكمل في عشر الأواخر أم بعد العيد؟ هذا سؤال. لا، نكمل باقي درس إن شاء الله الأخير حق الاعتكاف، نكمله الدرس الجمعة القادمة. أي اللي بيعتكف يعتكف هنا إن شاء الله، وإن شاء الله نقف حتى بعد العيد، ثم نبدأ بكتاب الحج نزولا عند رغبة المشايخ وبعضهم لقرب الحج، لأن باب الحج طويل، نحاول إن شاء الله يعني شوال وذي القعدة نبدأ فيه بكتاب الحج إن شاء الله. من لم يجد الهدي، هل الثلاثة الأيام المذكورة في الآية هي أيام التشريق أو أنه يجوز أن يصوم بعد أيام؟ لا، يجوز أن يصوم بعد أيام التشريق، النص هذا ليس خاصا بهذه الأيام على الصحيح، لكن لو صام لا بأس له، لو صام لا بأس. والله النية لها دور في هذا، فينبغي للإنسان أن لا يخرج منه إلا بسبب أو بعذر، وأن لا يقلبه لأجل التخلص من الفرض، يعني إذا كان أراد أن يتخلص من الفرض بهذه الطريقة فيأثم، الذي يظهر أنه يأثم. شرع في طواف الإفاضة؟ أيوة، ما كمله؟ لا يجوز، من شرع في واجب لا يجوز الخروج منه إلا بالسببين الذي ذكرناه، فلا يجوز له أن يقطع الصيام، عفوا طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. يجب أن يعيد هنا، ويجب أن يكمل، نقول يجب أن يكمل، لكن إن خرج منه أثم يحتاج إلى توبة، يجلس توبة بعده ثم يأتي بالطواف كامل، لأنه ما طاف. إذا لم يكن إيه؟ قال وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابه. إذا لم يكن كذا عندكم يوم؟ أي نعم. كيف؟ أي نعم، أي حرمة الصيام نعم، لكن هنا إيش تقصد أنت الآن؟ هذا عند في المذهب صحيح، هذا في مذهب الحنابلة. اي نعم، لا 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 غير صحيح، لا هذا في المذهب كان. إذا كان الشارح من نفسه ابن... لا ما هو عندنا هذا، يعني بعد قوله غيم أو قتر أيوة ها تطوعا صحيح صحيح، وكره صوم يوم الشك تطوعا هنا هذا فعلا يفسر هذه، نعم صدقت. أحسن الله إليكم، ما هو الراجح في قضاء الحامل والمرضع؟ نحن ذكرناه في الدرس السابق، قلنا الراجح القضاء فقط بالنسبة للحامل والمرضع، الراجح القضاء فقط، هذا هو القول الصحيح هو قول أبي حنيفة واختيار جمع من الأئمة. ابن عباس ذكرنا بأنه هذا على خلاف ما عليه كثير من الصحابة، القاعدة الحاضر مقدم على المبيح، هل يطبق في أحاديث النهي في صوم يوم السبت؟ لا هذه ما تدخل القاعدة فيها، ما أظنها تدخل. النهي عن صوم أيام التشريق والصيام الأيام البيض لأن يوم 13 جامع بينهما، هل يجوز الابتداء من يوم 14؟ لا لا ما في بأس بالصيام يوم 13، ما في بأس بالصيام يوم 13 لأنه هذا من ذوات الأسباب. ما هو القول الراجح في مسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ في الدرس القادم القول الراجح الجواز، جواز الاعتكاف في جميع المساجد تقام فيها الصلوات الخمس. رجل أفطر رمضان عامين متتاليين للمرض فماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يعني عليه إطعام شهرين كاملين، عليه إطعام شهرين كاملين. نعم لا يقول يظهر أنه ما يقضي، ما يستطيع يقضي، إذا كان ما يستطيع يقضي يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم أفطره مسكينا. أما إذا كان يستطيع أن يقضي هذه الأيام ومرضه غير عضال هذا ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي هذه الأيام. هذا من ذوات الأسباب، هو نهي عن إفراده بالصوم مطلقا، الصوم المطلق، الصوم المطلق. أما باقي الأيام فهي من ذوات الأسباب، هو لا يصوم يوم السبت وإنما يصوم عرفة، ولا يصوم يوم السبت وإنما يصوم عاشوراء. لا لا حديث هذا مثل ما ذكرت لك، يقول أنه قل بعض العلماء بأنه شاذ أو منسوخ كما ذكر شيخ الإسلام أبو داود أيضا الإمام مالك. نعم لا كره، بعض العلماء يرى بأنه تحريم عيد عيد محرم يوم واحد. نعم
ماذا يقولون ثلاثة؟
ما أدري لا لا عشان الإجازة. سبحانك اللهم وبحمدك.